أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي بقي من بحوث الولاية هو، سواء قلنا بأن الولي الأب أو الجد له ولاية استقلالا أو له ولاية شركة مع البكر، هل أن الذي له الولاية استقلالا أو شركة هو الأب فقط أو لا؟ الأب والجد أو الجد، ماكو فرق. الذي تقدم عن الحلبي يذكر الأب والجد، قرأنا عبارته، هذا مو مهم. المهم أنه المشهور والمعروف بين أصحابنا هو أن الولاية، هسا قلنا بأنه الولي مستقل أو قلنا بأن الولي شريك، ثابت للأب والجد، هذا المشهور والمعروف بينهم. ولذا عبارة المحقق في الشرايع هو ولايتهما، يعني الأب والجد. فهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدين؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، فلو زوجها أحدهما لم يمض إلا برضاها. ومن الأصحاب من أذن لها، دائما يذكر لهما، يعني للأب والجد الولاية على البك. والبحوث همات أغلبها سابقا كانت على الشرايع وبعدها صارت على العروة. فلذا ما رأينا من يقول بأن الولاية مختصة بخصوص الأب، إلا الآن يأتي مشهور والمعروف لعله المتفق عليه أن الولاية تشمل الأب والجد معا. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لكن ذهب بعضهم إلى اختصاص الولاية بالأب. وليش ذهب إلى اختصاص الولاية للأب؟ لأن المذكور في جميع الروايات المتقدمة هو الأب، ولم يذكر في شيء منها الجد إلا في صحيحة زرارة التي هي لا ينقض النكاح إلا الأب، في بعض نسخها إلا في صحيحة زرارة الدالة على أنه لا ينقض النكاح إلا الأب، حيث ذكر في نسخة تهذيب فقط إلا الأب أو الجد. هذا كلام السيد الخوئي. وهذه النسخة لم تثبت إلا الأب أو الجد. نتيجة فلا بد من الاقتصار على الأب استقلالا أو شركة، هذا تابع إلى من يختار. هذا السيد الخوئي ماتن يؤيد هذا النحو من القول، وهو أن الولاية ثابتة لخصوص الأب بهذا النحو من التأييد. هس التأييد شنو مقدار صحته وغيرهم شنو مقدار صحته يأتي. النسخة التي يدعي السيد الخوئي وجودها موجود بها لا ينقض النكاح إلا الأب أو الجد، هذه نسخة التهذيب، ها ونسخة التهذيب هم نراجعها، راجعناها نسخة التهذيب جزء 7 صفحة 379 رقم الحديث 1532. ما شفنا شيء، ما به إلا الأب أو الجد أو الأب والجد، ما لكن الموجود فيها هذا لا ينقض النكاح إلا الأب، وليس فيها أو الجد. تهذيب نشر دار الكتب الإسلامية، حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسة. هذا التهذيب الذي موجود عندنا، ولم يشر في الوسائل. إذا أكوش نسخة بها الأب أو الجد، عادة صاحب الوسائل يشير في هامش الوسائل إلى أنه في نسخة أو في المخطوطة أو في بعض النسخ، هذا صاحب الوسائل هم ما أشار. ولم يشير في الوسائل إلى أنه في نسخة من التهذيب إلا الأب أو الجد، هذا ما أشار. لا في هذه صحيحة زرارة ولا في ذيك معتبرة محمد بن مسلم، الذي اثنين هنا أقول لا ينقض النكاح إلا الأب. ربما مشتبه في هاي موجود ذيك، ذيك ما بيها، ذيك ما بيها الأب أو الجد في نسخة من النسخ، لا في التهذيب ولا في الاستبصار. نقول قد يكون اشتبه في التهذيب موجود بالاستبصار، ما أقول هسه لعله سبحان الله اش مدرينا هسه مثلا لعله نسخ التهذيب متعدده، لعل النسخه اللي موجوده عند السيد الخوئي رحمه الله عليه موجوده في نسختين الاب او الجد، لعل هذا ممكن. لكن حسب ما احنا تتبعنا وشفنا ماكو في نسخه اصلا، ليس هناك نسخه فيها الاب او الجد. طبعا الرواية مذكورة بالكافي، مذكورة من لا يحضره الفقيه، كل النسخ ما بها الأب أو الجد، لا في نسخة الكافي لا في نسخة الفقيه لا في نسخة التهذيب. فإذا هذا التأييد الذي أيد السيد الخوئي بأنه هذا موجود في نسخة، والنسخة ما معلوم موجودة أصلا، ما معلوم موجود نسخة، مو معلوم أنه السيد الخوئي موجود في نسخة يقول، ولكن ما معلوم صحة هاي النسخة أصلا، نسخة ماكو، نسخة ما شفنا. هذا التأييد ليس تأييدا صحيحا. هسا من هذا الذي ذهب إلى أن الولاية مختصة بالأب؟ الذي ذهب إلى اختصاص الولاية استقلالا أو شركة بالأب دون الجد للأب هو السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك. قال ما نصه، هذا كله بالإضافة إلى الأب الولاية، وأما الجد فلا ولاية له على البكر لا منضما ولا مستقلا. بعضهم ذهب سيد الحكيم اعتمادا على الطائفة الثالثة من غير معارض. طائفة الثالثة ياهو، هاي الروايات تقول لا ينقض النكاح إلا الأب، بس الأب موجود به ما خش أو الجد. اعتمادا على الطائفة الثالثة من غير معارض، هذا الولاية. الدور بعدين يلتفت إلى أنه هو قال فد نحو خاص من الولاية، الولاية الذي يقولوها قبل ما تعقد البنت هي يكون راضي وأبوها يكون راضي، هاي الولاية الشركة. قبل ما ينعقد عقد البنت الأب وحده راضي مستقل، هاي الولاية مستقلة، هاي الولايات المستقلة قبل بقوع العقد. أما السيد الحكيم ما قال بهذه الولاية، قال بولاية بنحو آخر، والقول بالولاية على النهج المذكور الذي ذكره هو. شنو النهج المذكور الذي ذكره هو؟ الولاية الذي ذكرها هو هاي، أنه البنت إذا عقدت مستقلا صح نكاحها. غاية ما في الأمر الولاية الموجودة هنا أن الأب له أن يفسخ النكاح، مو الولاية المعروفة عندهم. والقول بالولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب إلى أحد، ماكو واحد من الفقهاء قال بهيك الولاية. اللي يقولون بالولاية المشتركة والمستقلة قبل العقد مو بعد العقد. والقول بالولاية على النهج المذكور الذي هو ذهب إليه، أشرنا إحنا حينما قلنا أن الإبرام إما أن يكون لابد وأن يكون إبرام للشأن الفعلي، والإبرام للشأن الفعلي لم يذهب إليه أحد من فقهائنا ولا من فقهاء ابناء العامة. أشرنا أن هذا الكلام فيه إشارة إلى كلام السيد الحكيم الذي يقول بأن الولاية في المقام هو أن الأب له أن يفسخ نكاح البكر الذي وقع صحيحا حينما باشرته بنفسها فقط. والولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب إلى أحد لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة، والأدلة دالة تقول لا يفسخ النكاح، لا ينقض النكاح إلا الأب. بالضمين سيد الحكيم يقول بأنه لم يذهب أحد إلى هذا، هذا اللي نقوله. لكن لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة. ونحن نقول نوضح كلام السيد الحكيم، والمراد من النهج المذكور هو ولاية الأب على فسخ عقد البكر الذي هو نقض الصحة الفعلية الذي قلنا لم يذهب إليه أحد من المسلمين، على حسب ما تقدم من نقل عبارته التي هي وأما مثل عبارته هاي الذي نقلناها سابقا، وأما مثل صحيح زرارة لا ينقض النكاح إلا الأب، فقط زرارة يجيبه، وكذلك معتبرة محمد بن مسلم، فلا يخلو من خفاء. لكن يهون الأمر فيه أنه لا يعرف مورده ولم يتضح المراد منه، فإن النقض إنما يكون بعد الإبرام فيختص بالفسخ وهو غير المدعى. المدعى اشتراك الولاية بينهما قبل العقد. نعم، تكمل الكلام السيد الحكيم قدس الله، نعم لا بأس بالالتزام بمضمونه، أي بمضمون لا يفسخ النكاح إلا الأب، فيكون للأب فسخ عقد البنت وإن كان صحيحا بغير إذنه، فإذا فسخه انفسخه وإن لم يفسخه بقى على صحته. هذا المراد السيد الحكيم، أنه بعضهم التزم به أن الولاية خصوص الأب بهذا المعنى من الولاية، وهو فقط سيد الحكم. والظاهر هو الآن افتهمنا أنه هذا ما ذهب إليه سيد الحكيم بهذا النحو من الولاية هماتين، هذا هم غير صحيح، لأن مستند الروايات التي تحصر الولاية بالأب لا ينقض النكاح إلا الأب، هذا ما تقولنا أنه يستحيل أن يكون شامل للعقد الفعلي. الذي هو صحة عقدها والأب أن يفسخه، لا، هذا ناظر إلى نقض العقد الشأني الذي يكون هو قبل تحقق العقد. إذا البنت عقدت والأب ما اشترك وياها بالإذن، حينئذ لا يكون للعقد صحة تأهلية. مو أنه يجي الأب ينقض الصحة الفعلية، قدم عدم صحته. نتيجة أن ما ذهب إليه هذا البعض من اختصاص الولاية بالأب شنو؟ ليس عليه دليل أصلا. هذا الدليل الذي ذكرناه لم يذهب، والذي ذهب من أجله السيد الحكيم إلى ثبوت الولاية بهذا لم يذهب إليه أحد. السيد الحكيم لم يعترف بهذا، يقول أخي الدليل دل عليه. الدليل دل عليه فيما إذا كان النقض نقض للصحة الفعلية، وهذا ليس هو المراد من الرواية. المراد من الرواية نقض الصحة التأهلية، لم يقل أحد بنقض الصحة الفعلية. نتيجة أن الدليل الذي يختص يوجب اختصاص الولاية بخصوص الأب ليس له أي مقدار من الدليل، دليل معني. والظاهر سيد الخوي بعد عقب ما ينقل هذا الكلام من بعضين يقول الظاهر أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الولاية استقلالا أو شركة ثابتة للأب والجد معا. ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أنه والظاهر أن ما ذكره المشهور من عموم الولاية للجد هو الصحيح، وإن كان المذكور في الروايات هو الأب. افرض أنه الموجود في الروايات هو الأب، الأب يختص صدقه على الأب من دون واسطة، لو يشمل الأب مع الواسطة. يقول لا يبعد، يعني قريب، أن الأب حينما يطلق يطلق على الأب المباشر وعلى الأب الذي يكون مع الواسطة وهو الجد. هذا الدليل الأول، أنه لا يبعد أن يكون المراد من الأب الأعم من الأب مع الواسطة أو بلا واسطة. هذا واحد هسه ربما فرد شخص يقول لا، فقط الأب مع الواسطة، أب مع فقط الأب من دون واسطة، الأب مع الواسطة ما يشمل الأب. نأتي إلى دليل آخر يثبت لنا الولاية جزما وبعدة معتبرات. ثانيا يدل على عدم اختصاص الولاية بخصوص الأب دون الجد من طرف الأب عدة معتبرات. السيد الخوي رحمة الله عليه ينقل من عدة ثلاثة، احنا هماتن انقلنا من عدة ثلاث روايات اخرى، ست روايات، ست معتبرات. طبعا المعتبرات احنا نقول غير المعتبرات موجودة ما نقولها. يدل على عدم اختصاص الولاية بخصوص الأب الذي ذهب إليه بعضهم عدة معتبرات، يستفاد منها ثبوت الولاية للجد في كل مورد ثبتت الولاية للأب، بل إن فعله نافذ على الأب مو بس على البنت. أساب ولاية الاستقلال يشرك مكبر، نافذ حتى على الابن. الابن ما يقدر يحكي إذا أبوه عقد البنت على شخص. هذه معتبرات. من هذه المعتبرات معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه، مو ابنة بنته، ابنة بنته ما عنده ولاية عليها، ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. الابن بعد ما يقدر يحكي، زوجه خلص إلا أن الزوج يطلق. قال ولابنه أيضا أن يزوجها، هذا همات إلا حق قبل ما يزوجها الأب الابن يزوجها. فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها. هذه المطلقة، الرواية المعتبرة المطلقة شاملة للصغير وللكبير وللبكر الكبيرة، وكذا صحيحة أخرى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، طبعا حينما تأتي الخطبة ما يصير بعد بالبيت حد شيء. فهوى أن يزوج أحدهما، يعني الأب الذي خطبوا ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح، هو أو أبوه؟ هل الذي هو الجد أحق بالنكاح أو الذي هو الأب أحق بالنكاح؟ قال الذي هو الجد أحق بالجارية. هسامات الإمام يبين شنو وجه هاي الأحقية، يقول لأنها البنت البكر وأباها للجد، فيهم للجد، أما هي والجد للأب لا، هذا مثل الوجه. فإن مقتضى عموم التعليل ثبوت الولاية الثابتة للأب إلى الجد أيضا، بما أنه البنت هي للأب، خب هو هي وأبوها هم للجد، فتثبت الولاية للجد أيضا. هذه أهمات معتبرة أخرى. معتبرة ثالثة أيضا ينقلها السيد الخوئي، وهي معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا مميت، وكان الجد مرضيا جاهزا، يعني نفذ، معناه إلى ولاية. هسا يستقلالا وشركة على الخلاف، فإن مقتضى إطلاق الجواز النفوذ على الإطلاق، إلا أنه بقرينة المعتبرة المتقدمة الدالة على أنه جاز على ابنه تدل على ثبوت الولاية على الصغيرة وعلى الباكرة. على الصغيرة همات جد عقد نافذ، على الباكرة همات الجد عقده نافذ. إذن الروايات اللي إحنا ما تنذكر، فالثلاث روايات أخرى معتبرة أيضا، تقول أنه معتبرة. هسه موجود في بعض الكتب أنه في دلالة هناك روايتان دالة على نفوذ عقد الجد، لا مو رواية، ست روايات ست معتبرات على أقل تقدير. المعتبرة الرابعة معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال الجد أولى بنكاحها. وسائل جزء 20 صفحة 289 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1. أول رواية، عادة صعب الوسائل أول رواية حينما يأتي بها يعتني بها يأتي بها صحيحة السند، فلذا شمعنا أنه سلخوة عدها هذه ما ندري الرواية صحيحة. منها معتبرة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، من الذي زوج أول؟ الجد. إذا زوج العفو، إذا زوج الرجل ابنة ابنه وهو الجد فهو جائز على ابنه والابن أيضا أن يزوجها، فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال الجد أولى بنكاحها، وإن كان هواه بعد هوى الأب، لكن بعد الأب ما عقد، هذا أولى، الجد أولى. واضح ما أولى ليش؟ لأنها البكر وأبوها للجد، وهذا البكر وأبوها للجد ما موجود في الأب، ليس البكر وجدها للأب. المعتبرة الثالثة معتبرة عبيد بن زرارة، هاي معتبرة عبيد زرارة غير ليش معتبرة عبيد بن زرارة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجاري يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال الجد أولى بذلك، ما لم يكن مضارا. طبعا إذا قال مضارا تسقط ولايته. خب الأب جد مو مضار، زوجها الجد لكن زوجها بعد زواج الأب، لا يكون نافذا. الجد عقد نافذ إذا لم يكن مضارا، في ماذا لم يكن الأب زوجها قبله، إذا الأب زوجها قبله بعد حينئذ ينتهي موضوع الولاية. هذه هم رواية أخرى سادسة. طبعا أكو فرق الشيء، وهو أنه في رواية علي بن جعفر الذي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي نقلناها شيء، وهو أن هذه الرواية ذكرت في مسائل علي بن جعفر، وذكرت في قرب الإسناد، رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، مروية في مكانين، في قرب الإسناد ومروية في كتاب علي بن جعفر. قرب الأسناد في السند عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لم يوثق، تكون ساقطة. ليكون فد واحد يجي يناقش هاي المناقش يقول هاي الرواية مو معتبرة، لأنه في نفس الوقت هذه الرواية التي رويت في قرب الأسناد رواها علي بن جعفر في كتابه صفحة 109 رقم 19، والرواية صحيحة لأن سند الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، فالرواية صحيحة. أفرض المذكورة في قرب الإسناد مو صحيحة لأنه فيها عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لم يوثق. نتيجة أنه ست معتبرات دالة على نفوذ عقد الجد، وأن الولاية ثابتة للجد أيضا كما هي ثابتة للأب. طبعا الذي سبق عقده يكون نافذا، وثبوت ولاية الجد إنما هي أيضا في عرض ولاية الأب. هذا بالنسبة إلى هذا البحث، وهو أن الجد ثابت إلى الولاية بل ثابت الآن، والمعتبرات الدالة على ثبوت ولايته ستة، مضافا إلى أن الأب يشمل الجد، والذي ذهب إلى أن الولاية ثابتة للأب فقط لم يذهب إلى ثبوت الولاية بالمعنى المعروف عندهم وهو السيد الحاكم، لم يذهب إلى هذا، ذهب إلى ثبوت ولاية بمعنى آخر. ومستند ذيك الولاية الذي ذهب إليها بمعنى آخر، المستند مالها تقدم أنه ليس بصحيح. بقى عندنا من الأقوال في الولاية للأب أو الجد على البكر، بقى عندنا قولين. قول الأول استقلال البكر وتقدم، القول الثاني استقلال الأب أيضا تقدم، القول الثالث التشريك انجرينا إلى إحنا، انجرينا إلى جر، وذكرنا ما يكون دالا عليه بنحو واسع، وقلنا أنه هو الصحيح. فلذا الآن بقى عندنا قولين، وهو القول، طبعا قول التشريك الذي هو الخامس حينما نصل إليه نقول تقدم مفصلا، بقى عندنا قولين. القول بأنه التفصيل بين الدوام والانقطاع، هذا القول الثالث. بالدوام البنت مستقلة، بالانقطاع لا، البنت مو مستقلة، تكون تشترك مع أبيها أو أبوها يكون مستقل في العقد، هذا القول الرابع. هسا شنو أدلة هذا القول الرابع؟ هاي واحدة. القول الخامس اللي يأتي عكس القول الثالث، الاستقلال بالانقطاع، البنت الباكر مستقله في الانقطاع، لكن في الدوام لا، لو ابوها مستقل يو شركه اكوش عكس القول هذا. طبعا كل واحد يكون الى دليل ويكون نتعرض له ونشوف شنو دليله، لكن المهم اكو فرد نكته هنا لم يلتفت اليها احد مع اهميتها، والذي يشكلونهم على السيد الخوئي مو قليلين، لكن هنا أنا ما اشكلوا عليه. ياتي بحثهما القول الثالث والقول الرابع ياتي بحثهما غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.